أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. افتحوا الكتب. ويجافي في السجود. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا لم يتم السجود. وبالإسناد إليه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قاله حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه. قال ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب السجود على سبعة أعظم. وبالإسناد إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازم وهو غير كذوب قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. باب السجود على الأنف. وبالإسناد إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة وإني نسيتها وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جليد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. سلمت يمينك. باب لا يكف شعرا. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. باب التسبيح والدعاء في السجود. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. باب المكث بين السجدتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه، فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال ورجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعار عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كان الصلاة؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه، من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى ابن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب التشهد في الأولى. وبالإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. باب التشهد في الآخرة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح، في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب الدعاء قبل السلام. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. والإسناد إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر ذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدرية فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. باب التسليم. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. وبالإسناد إليه قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال: سمعت عبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثوث من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون وتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن الجد غنى. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن ومؤمن بالكوكب. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر ابن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي وأخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند الفراسي القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. باب الانفتال. باب الانفتال باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. ونص نص ساعة ولا سبعة ونص وثمانية ونص؟ طب ما شاء الله كويس أوي كويس. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشهن في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد ابن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. وقال أحمد بن مصالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وبالإسناد إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لو في بعض الإخوة اللي هم المعيدين أو مدرسين مساعدين أو اللي بيبحثوا عن موضوعات للتسجيل أرجو أنهم وأنا بيسمعوا القراءة أرجو أنهم ممكن يستخرجوا موضوعات من أثناء القراءة دي، يعني كل واحد حسب ما هو مشغول، اللي مشغول بيسجل في موضوع ممكن يطلع موضوعات من خلال الكلام ده من الإرادة مش قراءة وبس، يعني ممكن نستفيد فوائد كثيرة جدا في أثناء هذه القراءة. فكل واحد يقيد الحاجة اللي هو إيه اللي هو يعني ممكن يراها إيه بحثا رائقا، يعني ممكن واحد ياخد يعني كلام البخاري في تضعيف بعض الأحاديث من خلال تراجم الأبواب اللي احنا قرأناها دي، مش كده ولا ايه؟ قال ولم يصح ومش عارف وليه، مش كده ولا ايه؟ انا بقول يعني بنبه الذهن انه ايه ممكن الانسان يستخرج موضوعات، مش ممكن يستخرج، ممكن يستخرج موضوعات قيمة كمان، صح ولا لا؟ ممكن يستخرج الاحاديث المتعرضة في الظاهر، مش كده ولا ايه؟ صح؟ ممكن يستخرج احكام كثيرة، صح؟ لو هو عنده دماغ، لو عنده ملكة كده ودماغ ممكن يقدر يطلع فوائد جمة من هذه القراءة. فأنا بقول عشان أنبه بس، عشان لو واحد بيبحث عن حاجة ممكن يستخرج من القراءة دي، مش كده ولا ايه، يستخرج منها موضوعات قيمة، بس لو هو عنده يعني اهتمام، عنده اهتمام. نفوت فين بقى؟ حدثنا طيب احنا قرأنا الحديث اللي قبليه ده، الغسل يوم الجمعة واجب قرأناه. طيب وممكن واحد ياخد كمان الفاظ الفقهاء، الاحكام الخمسة عند الفقهاء اللي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، ممكن ياخدها من الفاظ الاحاديث ويعمل فيها بحث قيم. هذا موضوع حضرنا الان من كلمة واجب، ان الرسول بيتكلم بصلاحات الفقهاء ولا بيتكلم بصلاحات اللغة؟ طب لو قلنا جبنا الأحاديث اللي فيها كلمة واجب بقى دي كلها، وفيها بقى حرم عليكم وكره لكم ومش عارف ايه، هل هي الكراهة الفقهاء ولا الكراهة معنى التحريم؟ طب ما قال وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، مش كده ولا ايه؟ اقصد يعني لو واحد عايز يشتغل، يعني لو واحد نفسه يشتغل، لو واحد يعني ايه بيفهم، يعني عايز يفهم، عايز يشتغل، يعني يعمل زي ما بقول كده. انا بقول انا بفتح موضوعات وانا بقرا، يعني موضوع قيم مش قيم، لان ابو حنيفه مات سنه 150 اول امام مات من الائمه الاربعه. طب يبقى النبي بيتكلم بصلاحات الفقهاء، نقول لك واجب، يبقى غسل الجمعه واجب ينفع، ولا النبي بيتكلم قبل استقرار الصلاح، مش كده ولا ايه؟ يبقى ممكن ناخد بقى كل النصوص اللي فيها الكلام ده كل ده، ورغب عن سنتي وسنه ومش عارف ايه، مش كده ولا ايه؟ هل يقصد السنة مقابل الفريضة؟ مش معقول، مش كده ولا ايه؟ وإلا فكلنا هالكين بقى، كلنا بنهمل في السنة، مش كده ولا ايه؟ اقصد لو واحد جمع حاجة زي كده يا بحث قيم ولا لا؟ يقول الاحكام الخمسة في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بقى تحت كل لفظة اللي ورد فيها، لفظ التحريم، لفظ الكراهة، لفظ الوجوب، لفظ مش كده ولا ايه؟ لو عمل كده يبقى بحث كويس ولا لا؟ يبقى داخل في الفقه وداخل في الحديث، صح؟ يبقى يجمع بين الصناعتين. فانا بقول يعني عشان نستفيد، يعني من خلال القراءة ممكن نستفيد منها، مش مجرد قراءة فقط وأسانيد فقط. وبالإسناد إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا. أعتقد الأحاديث دي مش تكررت كذا مرة، مش كده؟ طب إيه المانع أن واحد يأخذ إيه فلسفة البخاري في تكرار الأحاديث؟ مش هم بيقولوا العلماء انه لا يكرر الا نكته في الاسناد او في المتن؟ طب عايزين بقى تطبيق، عايزين بقى تطبيق القاعده دي، هل هي فعلا مضطرده؟ لو هم قالوها دي مضطرده في كل الاحاديث، البخاري فعلا حكيم لهذه الدرجه انه يقرا الا للنكته فعلا؟ طب لو بينا حكمه تكرار البخاري الاحاديث في الصحيح كله بقى، يا بحث رائق ولا لا؟ انا بقول حاجات كده فتوحات اهي، مش كده ولا ايه؟ او ليه بيكرر؟ قالوا النكته، مش هم قالوا كده؟ طب عايزين القواعد دي نشوفها بقى تطبيقيه على الاحاديث، مش كده ولا ايه؟ نقول هنا حديث ادامه كرروا 7 مواضع، مش كده؟ طب هنا الموضع ده كرروا ليه؟ طب وهنا كرروا ليه؟ وهنا كرروا ليه؟ مش كده؟ اعتقد يبقى بحث قيم ولا لا؟ طب محتاج بقى يبقى بحث قيم مبين فلسفه تكرار البخاري الاحاديث. هم قالوا قواعد، ما احنا مش بنشك في كلام الائمه، بس احنا عايزين ناخد القواعد وننزلها للتطبيق، مش كده ولا ايه؟ فيبقى القواعد العلماء قالوها المتقدمين، ده موجود، التطبيق بتاعها صح، دي نتيجة التحليل صحيح، هم حللوا وشبعوا تحليل خلاص والنتيجة ظهرت، بس احنا عايزين نحلل احنا، مش كده ولا ايه؟ عشان نزداد ثقة في احترام الأئمة المتقدمين، مش نزداد بقى طعن فيهم وقطح فيهم وتعرض لهم وغمز لهم، مش كده ولا ايه؟ فلما نعرف احنا بقى ان احنا نبذل في قاعدة واحدة نبذل جهد عظيم عشان نعمل بحث زي ده، هياخد منا جهد كبير جدا، مش كده ولا ايه؟ وفي الاخر ننتهي نفس النتيجه، نقول والله دول الناس بقى احنا نطيح دماغك بقى وقلده احسن، ريح دماغك وقلدهم وريح دماغك، مش كده ولا ايه؟ بس عشان توصل للكلام اللي بقوله ده لازم تتعب عشان تبدا يبقى عندك ثقه فيهم، ثقه في جهدهم انه 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 ان عمل دقيق، مش كده ولا ايه؟ وان الحقائق اللي هم كتبوها فعلا كتبوها عن استقراء تام، كتبوها عن استقراء تام فعلا لصنيع البخاري في الصحيح. فدي ارجو الاخوه، بالذات الاخوه اللي هم يعني معيدين بيحضروا الحاجات دي، ارجو وانا بنبههم ان هم ممكن ايه يفكروا، وما اثناء يفكروا زي ما بفكر كده، انا هكتب رساله ولا حاجه، بس بقول ايه اللي عايز يفكر يفكر كده، يعمل كده يعني يستحضر هذا المعنى اثناء القراءه، يعني هو بيقرا كده يستفيد هو برضه، مش كده ولا ايه؟ يستفيد ياخد الحاجه اللي هو محتاجها في بحثه. طيب قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني دلوقتي ممكن برضو من ضمن الموضوعات الكويسة ممكن نستخرج مسند الإمام مالك من صحيح البخاري، كل ما رواه الإمام البخاري عن الإمام مالك سواء كان من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي أو غيره ممكن نستخرج مسنده من الكتاب ده ولا لا؟ ممكن مش ممكن؟ بحث ولا مش بحث ده؟ أو من داخل صحيح البخاري صح؟ مسند الإمام مالك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى صح؟ يا بحث كويس ولا لا؟ واحتمال احاديث كثيره بتعزى الى الموطا ومش موجوده فيه صح؟ فتقول يعني او احاديث رواها مالك بلاغا في الموطا وصلها البخاري، نقول البلاغ ده مالك البخاري وصله في كتاب كذا، مش كده ولا ايه؟ تبقى فايده ولا مش فايده؟ اللي رواه مالك بلاغا البلاغان يعني ابي هريره للمملوك طعامه كسر بالمعروف مثل الحديث ده مثلا، نقول وصله احنا هو وصله مسلم فعلا في الصحيح، لكن ممكن وصله البخاري اللي هو اعلى منه، صح؟ فلو واحد شغل نفسه بالعلم، انا بقول الكلام ده لان الكلام ده مهم، لو واحد شغل نفسه بيه ممكن يخرج موضوعاته ولا لا. وده كل واحد يسالني يقول عايز موضوع اقول له اقرا، يفكرني بقول كلام مجانين، يقول لك ده إيه؟ كل ما اساله يقول لي اقرا. اقرا ايه؟ طب انا بقرا اهو، بطلع موضوعات اهو، عشان كده بقول لك اقرا. بتقول لي اقرا، اقرا ايه؟ هو عايز يقرا الى موضوع على طول، يخبط على الباب يقول اهلا مرحبا بيك انا الموضوع اهو. هو عايز كده، مفيش مخ. اقرا بس اقرا بوعي، اقرا بوعي، مش كده ولا ايه؟ لما تقرا بوعي هيطلع الموضوع، مش هيطلع منها. قلت كم موضوع لغايه الان اهو كام؟ من غير ما مش القراءه دي بركه فيها، بس تقرا بفهم، تقرا بوعي، تقرا بوعي هتطلع صح. واحد بيكتب في الفقه عايز موضوعات، اقرا في الفقه وهتطلع برضه، بس تقرا في الفقه، اقرا في العلم بتاعك صح، اقرا في اي تخصصك اقرا فيه هتجد، بس اقرا، مش كده ولا ايه؟ طول ما انت ما بتقراش مفيش موضوع هيجي لك من السماء، ما ينفعش موضوع يجي لك من السماء كده يقول لك انا اهو. واذا كان مره كنت في قاعه بحث في كلية بنات خارج مصر، فالمهم كانوا دايما حاطين في مخهم بقى ان المشايخ الازهر دول بقى ما شاء الله احاطوا بكل شيء علما، فعايزين البنات موضوعات جاهزة، بالذات ان هم مترفين شوية، هم مترفين مترفين شوية هم البنات دول، فعايزين موضوعات جاهزة. فبيسمعك في قاعة البحث بتتكلم كلام حلو وكلام علم وتناقش خطة مناقشة دقيقة وعميقة طب عايزين موضوعات للطلب البنات دول كله. قلت له انا عايز اقول لكم كلمه، كل شويه تقول عايزين موضوعات، قلت له هقول لكم سؤال واحد، قلت لهم لو انت بنت، انت يا بنت اللي بتسالين، انت يعني ايهما افضل، انك انت تختاري العريس اللي تتزوجيه ولا انا اختار لك انا ان هو الاحسن؟ قال لي اختار انا. قلت له الموضوع كمثل، قلت له الموضوع كايه؟ كمثل. فضحكوا قالوا، قلت لهم بس ما دام فهمتوا خلاص، قلت لهم عايزين اجيب لكم انا واحد هو ده الزوج ولا انت تختار انت بقى ان هو الاحسن؟ فاستغربوا من كلام، فلما قلت لهم هنا الموضوع كمثل، لما اكتب في موضوع وانا منفعل به وانا عايزه وانا عندي همه له هاجيد فيه جدا، لكن لو جبت لك موضوع وان كان موضوع قيم جدا وانت غير مقتنع به هيموت الموضوع في ايديك، هيموت على طول، هيموت واحتضر على طول على طول. ليه؟ منك انت مش مقتنع، مش كده ولا ايه؟ انت اصلا غير مقتنع اساسا. طب انا واحد مرة اديته موضوع قيم جدا انا نفسي اكتب فيه فعلا، بس محتاج وقت وتفرغ طويل، عايز سنة اتنين عشان اتفرغ فيه، فكان نفسي اكتب فيه، فقلت له عليه ولا عمل فيه حاجة. كنت بقول له حاول تكتب عن الايه، عن يعني 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 اثر التعصب المذهبي في بيان درجة الحديث بين البيهقي وابن التركماني في السنن الكبرى. قلت له ايه رايك في الموضوع ده؟ مش ابن تركماني عمال يرضى على البيهقي في الجوهر النقي؟ قلت له طب اهالة صناعة الحديث كان لها اثر فعلا في الترجيح ولا ملاش اثر ولا تعصب كده وخلاص؟ هو الحنفية هم اوتوا الحكمة فصل الخطاب والشافعية ما يعرفوش حاجة، ولا كان بيناقشوا حديثيا؟ لان الكتاب كله 10 مجلد كلها حديث بينصر المذهب. قلت له ايه رايك في موضوع زي كده؟ لا مش هقول لك عليه، انت اللي حضرك كفاية ده انت كده. فالشاهد في كلامي كله ايه؟ الشاهد في كلامي كله ايه؟ الشاهد حاجه واحده، انا ممكن اجيب لك حاجه كويسه بس انت تقول لا وحشه. زي انت عارف زي ايه بالظبط؟ زي الاولاد الواحد بالظبط، لما تيجي تنصحهم ها ما يقبلش النصيحه، مش كده ولا ايه؟ لو واحد بقى زميلتها هي اللي نصحتها يعني الحكمه كلها، مش كده ولا ايه؟ طب وكلامنا احنا؟ لا كلامنا كخ، ما مش معقول، مش كده ولا ايه؟ مش نفس الكلام؟ وعبالي احنا بنكرههم ولا بنحبهم؟ امال ما بيسمعوش كلامنا احنا ليه؟ يسمعوا الكلام اللي جاي من بره ليه؟ ليه؟ هو دماغ مش مظبوطه اصلا. دماغ مش مظبوط، كل ما تنصح يقول لك لا 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 لا. فنفس الكلام، فعشان كده بقول يا ريت القارئ او المستمع اللي عايز موضوعات انا بقول اهو يقرا بوعي، ولو قرا بوعي زي ما احنا بنقرا احنا كده خرجنا عن الدرس. أرجو بس أنا بقول الكلام ده للفائدة، بقوله للفائدة. كنا وصلنا فين مش عارف. صفحة كام الأول؟ حدثنا مين؟ أول حديث اللي هو حضرني الموضوع بتاع مسند مالك ده، اللي هو حضرني ده. لأن احنا قرأنا أحاديث كثيرة رواها البخاري من طريق مالك، صح؟ صح ولا إيه؟ فأعتقد موضوع كويس، ولا إيه رأيكم؟ الواحد لما خرج مسند الإمام مالك من صحيح الإمام البخاري أعتقد بحث كويس ولا لا، ممكن مواضيع كتيرة جدا الواحد يطلعها، بس لو بيقرأ بوعي، لو بيقرأ بإيه بوعي وعنده خلفية شوية، وعنده خلفية وعنده دراية ممكن يطلع. احنا ممكن نخرج ثلاثيات البخاري من داخل الحديث الثلاثية اللي بين البخاري وبين النبي ثلاثة أنفس، مش كده ولا ايه؟ ممكن يطلع موضوع قيم ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ ممكن مش ممكن؟ بلاش، ممكن نطلع سلسلة الذهب من البخاري كله، مش ممكن؟ ممكن مش ممكن؟ كان موضوع الله لغاية دلوقتي؟ طب ينفع كده بقى؟ ينفع؟ ينفع؟ اما بقى انا بقول الكلام ده عشان أأكد، انا بقوله عشان أأكد الحقيقة ان انا بقولها، ان اللي بيقرأ بوعي ممكن يطلع ولا لا. لكن انا عايز موضوع، عايز موضوع من ايه؟ يقول لك ازاي انا عايز اعرف يعني؟ بتقرأ يا اخي، يقول لك اقرأ، يعني انا عايز اثبت للمستمع ان الكلام ده صح اللي انا بقوله، مش كلام كده بيجي من فراغ. لا، هو القراءة هي خير وسيلة فعلا، هي خير وسيلة فعلا. لو بتقرأ حتى كتاب حديث، ايه رأيك بقى؟ لو كتاب لأحد المشايخ المعاصرين ممكن تطلع موضوع، ايه رأيك بقى؟ حتى الكتب المعاصرة، مش كتب الأئمة المتقدمين، حتى الكتب المعاصرة، مش كده ولا ايه؟ ممكن اطلع منها موضوعات، موضوعات قيمة. بس مدام انا مشغول بالعلم، لو مشغول بالعلم هطلع، مش مشغول بالعلم، لو 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 الأئمة كلهم تحت السرير وانت نايم فوق السرير مش هتستفيد منهم، مش هتستفيد منهم حاجة. لو الملة بتاع السرير هي الأئمة، الملة نفسها برضه مش هتستفيد، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ مش هيستفيد اصلا، هو مش مهتم، هو مش هنا، هو مش هنا اصلا، هيستمع فين بقى ان شاء الله؟ فعشان كده بقول يا ريت نقرا بايه، واللي عايز موضوعات يطلع من صحيح الامام البخاري فمليء بالموضوعات. وبالاسناد اليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان، أعتقد الحديث ده برضه حديث مهم جدا في شرح حديث يقطع الصلاة كذا وكذا وكذا ومنها الحمار، مش كده ولا إيه؟ فلو كان المقصود القطع اللي هو البطلان، أمال هي ما بطلتش ليهن؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى يقطع الخشوع ولا تفسد بها الصلاة؟ أعتقد ممكن الإنسان يستفيد، ومش ممكن يستفيد، لو عنده الملكة موجودة ممكن ياخد الحديث ده ويحطه في الحديث ده لما يجي يشرحه يعني، مش كده ولا إيه؟ ممكن مش ممكن ياخد النص ده ولما يجي يشرح النص الثاني يقول له لا ده المقصود كذا، مش كده ولا ايه؟ المقصود بالنص ده كذا والمقصود بالنص ده كذا. نعم، ما المأمومين، ايوه، ما انا بتكلم عن المأمومين، ما هو الصف بقى صف المأمومين، ما انا عارف. عام. طب انا عايز اقول يعني ان دوت يعني لو كان المقصود الفساد مش كانت فسدت صلاتهم وكانت انكر عليه، ما دام يقول لم ينكر علي ذلك احد، يبقى مرور الاتان اللي هي انثى الحمار، ما مش كده ولا ايه؟ ولازم حمار ذكر، ولازم حمار كالظاهريه بقى ده مش موضوعنا على كل حال، ده مش موضوعنا على كل حال، مش موضوعنا على كل حال. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وبالإسناد إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير أتى العلم ولا إيه؟ أتى العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يأخذ المتابعات اللي في البخاري كلها ولا العمل في إليها البخاري دي مش كده؟ ممكن يأخذ كل المتابعات دي متابعات البخاري كلها بحث ولا مش بحث؟ مهم ولا مش مهم؟ ده كله هذا كله داخل البخاري اهو داخل الصحيح، وتخرجها وبيان موضعها ووجه الاحتجاج به ووجه التقوية به مش كده؟ بحث ولا مش بحث؟ قيم ولا غير قيم؟ كلها بحث قيم انا بقولها ايه صح؟ عشان كده بقول الانسان يقرأ، كلما يقرأ كلما هيستخرج من الموضوعات. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أوى منعنا؟ قالت نعم. تكلمت في أيام سيدة عائشة دي مثلا 58 و1432 بقى إن شاء الله كتولي بقى لو كانت شافت بقى كده ما كانت هي في ما كملتش لسه القرن الاول وبتقول كده، اما لو كانت شافت كده كانت عملت ايه بقى؟ اعتقد لا تصدق انها ايه انها ان يعني ان هذا يحصل. طيب وبالإسناد إليه قال حدثنا احنا في الروايات فين باب صلاة النساء خلف الرجال. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. ما شهد احنا مش وزعنا على الاخوات قبل كده ولسه في اخوات؟ على كل حال ان يعني لو هو مش عارف المفتاح يا شيخ ياسر المفتاح معاك او ماشي ده نقول له اي حاجه. هو في كم نسخه في العربيه تاني برضو اذا كان في بقى بعض الاخوات ياخدوا كم اخت بقى كده يعدوهم كم اخت حسب النسخ الموجودة في العربية؟ ما هو النسخ خليلة بقى خليها للنساء ونسخ انتوا عايزين ضبطة كبيرة فالنسخ اللي في العربية فيه نسخ كمان خفيفة كده، فالأخوات إذا كان كم أخت اتنين ثلاثة ممكن نلاقي لهم نسخ في الدوم، والإخوة التانيين باقيين نبقى نجيب لهم بقى ربطة تانية إن شاء الله. معاكم معاكم ختاشن. بالنسبة للإجازة هنخلي، أنا من رأيي إنها إن الإجازة نخليها لو أنتوا عايزينها كتاب كتاب مفيش مشكلة يعني بس أنا كان نفسي بقى تاخد على بعضها، لكن إيه المشكلة إنها تطول شوي مش كده ولا إيه؟ خلاص ماشي مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة إن إحنا نكتب إيه يعني كل مرة نقول للشيخ ياسر يطبعها لنا ويعملها لنا ويكتبها لنا ونعملها كتاب كتاب مفيش مشكلة، وننقل الإسناد بتاع كل كتاب لوحده مش كده ولا إيه؟ ونطبعها على الكمبيوتر بقى، وناخد انا واخد من المجلد اللي معايا الثبت اللي معايا اخد منه كتاب كتاب لوحده المنفرد نكتبها على الكمبيوتر ونوقع عليها ونختمها ونعملها عادي مفيش مانع مش كده. في الحفله ما التسليم الاجازه ماشي مفيش مشكله، مفيش اي مشكله خالص. والله يا اخي المفضل، الاخ المفضل، ان يعني رمي الائمه بالبدعه في الاعتقاد والكلام ده لا شك ان هذا من الايه من الجرائم، من الجرائم التي ينبغي ان يتادب بها طالب العلم. لكن المشكله ان في بعض المنسوبين الى العلم يعني يقومون مقام ابي حاتم الرازي في تجريح كل المعاصرين فلا يسلم من السناتهم احد مش كده ولا ايه؟ وإذا رأى الإنسان أن كل الناس هلكة فهو أهلكهم، إذا رأى الإنسان أن كل الناس هلكة فهو إيه أهلكهم. فلا ينبغي للإنسان أنه يجرح الأئمة المتقدمين. فهذا الإمام إحنا بنقرأ البخاري والبخاري مليء بالإشكالات، مليء بالإشكالات، الأسانيد والمتون والأحكام واللغات والنحو. الحافظ ابن حجر حل كل الإشكالات دي ما شاء الله في الفتح، يعني بذل جهدا جبارا وعمل احتفال جامد لما عمل الشرح ده ودعا عليه الولاة لانه كان قاضي القضاء في مصر رحمه الله، ودعا عليه الوالي ودعا وعمل احتفال ضخم عشان شرح البخاري، وشرحه فعلا لم اقرأ مثله، لم اقرأ مثل شرح فتح الباري لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فلما الناس دي خدمت الاسلام هذه الخدمة، ويجي واحد يقول لا اصل هو بيتاول الصفات او طب وديت ده مسوغ عشان خلفك في 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 مذهب عقدي انك تتبدعه، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. ما انت معتقد عقيده السلف، والمحدثين كلها على فكره معتقدين عقيده السلف على فكره يعني، بس هناك فرق بين ان انا اعتقد عقيده السلف وانظر الى اراء الاشاعره اللي بيتاولوا الصفات على انهم من المبتدعه ومن الفسقه واجيب الالفاظ القبيحه المنكره دي. لا، كل الفرق دي فرق، حتى الشيعه ايه رايك بقى، حتى الخوارج ايه رايك بقى، ان كلها بيسموها الفرق الاسلاميه مش كده ولا ايه؟ في فرق اسلاميه صحيح، في منهم من ابتدع وكفر وعمل وسل السيف وعمل هذا لا شك انه يقال عنه مبتدع، لكن في النهايه برضه على الأقل خالص بنسميهم فرق إيه بس. فأنا بقول لك يعني أنت يعني اللي يخالفك بذات من الأئمة المتقدمين ما تشنعش عليه، دي طريقة منكرة، دي طريقة إيه، طريقة منكرة جدا. واللي بيمشي على هذا المنهج في هذه الأيام لا شك أنه مخطئ غاية الخطأ، إنه أنك تعتقد ما شئت، لكن لما أجي أشرح النص لازم أجيب كل الأقوال مش كده ولا إيه، لازم اجيب كل الاقوال سواء اللي تأولت او حملت الحديث على الحقيقة او تأولته، او لازم في فرق بين العلم والشرح وفرق بين الاعتقاد اللي في قلبك في فرق بين الاثنين مش كده ولا ايه، في فرق ما الذي تعتقده وفرق ما الذي كيف يشرح النص مش كده ولا ايه. لابد تذكر كل الاقوال، والامام النووي وابن حجر في كل حديث الصفات يقول لك وفي المسألة مذهبان مشهوران احدهما مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم وهو امرارها كما جاء دون كذا وكذا 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 وكذا، والثاني تأويلها بما يليق بالباري جل جلاله. جريمة الكلام ده، جريمة ايه اللي فيها؟ واحد بيقول لك المسألة فيها
الهبائل. تقول له لا اصل مبتدع. ايه اللي بقى اللي بدعوا بقى ان شاء الله؟ انت عايزوا قول واحد ما فيش له شريك؟ العلم مش كده اصلا. العلم اصلا مش قول واحد خطا. العلم مش قول واحد خطا. اكثر المسائل فيها خلاف، واخد بالك؟ فاحنا ما نشنعش على العلماء والائمه. طب ابن تيميه رحمه الله يرى بفناء النار، ايه رايك بقى في مجموع الفتاوى؟ عشان على الامام مش المساله امام، ايه الاشكال يعني؟ مفيش مشكله، ما عندناش مشكله خالص. احنا ما عندناش مشكله يعني لما لو كل واحد خالفني بقى في مساله عشان عليه وبدعوا، وبالذات اذا كان امام كبير، فاعتقد هذا خطا كبير يا اخي. فما يصحش ان احنا من إخوة الباحثين إن يقول الكلام ده، إن الإمام حافظ ابن حجر مبتدع في عقيدة، هذا خطأ كبير ولا وافق عليه القائل مطلقا، إلا إذا كان بيكتب بقى لأناس سفهاء الأحلام. لكن أهل العلم، أهل العلم المعتبرين، ما فيش حد بيكتب كده ولا حد يقول كده. وعندك تراجم الحافظ ابن حجر اللي ترجموا له، شوف قالوا كده اللي ترجموا لابن حجر أصلا، قالوا كده. الشوكان المتأخر ده في البدر الطالع مش ترجم له؟ الله، طب قال كده؟ مش علماء دولت ولا مش علماء؟ قالوا كده؟ دول أئمة بيترجموا البعض. واللي يعرف حق، واللي يعرف مكانة العالم العالم، اللي يعرف منزلة العجلاتي، العجلات اللي زيه اللي زيه اشتغل في نفس الشغلانة، مش كده ولا ايه؟ لكن واحد يطعم في الأئمة عشان ده خلفه في مسألة ما ينفعش يا شيخ محمد. اتفضل. مش سبة ولا حاجة خالص، ده هي العملية بسيطة. هي العملية كلها في عملية آيات وأحاديث الصفات. هل نمر عليها ونفوض كيف حقيقتها إلى الله، ولا تأويلا يليق بالله عز وجل، بحيث لا يتشبه، لا يظن القارئ أن الله مثل خلقه، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فالذي تأول كان منزعه التنزيه، والذي فوض منزعه التنزيه أيضا، مش كده ولا إيه؟ فالعملية خفيفة، العملية خفيفة. ولذلك أنا بقول للإخوة اللي هم المهتمين أو بالجانب ده، بقول لهم إيه؟ زي مثلا مسألة الفوقية والمكانية دي عندهم أصل في التوحيد، أصل. بقول لهم لو كان دي أصل، ليه النبي ما كررهاش مع كل واحد أتى إلى الإسلام وحب يسأله أين ربك؟ هل ولا مع الجارية فقط؟ طب والجارية دي يعتبر أصل، ولا كل واحد يقول أشهد محمد رسول الله وما فيش حاجة اسمها كلام في المسائل دي، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بقول ان هم جعلوا من هذه المسائل اصولا. اصولا يعني ايه بقى؟ يتحقق بها السلامة والنجاة، ويتحقق بها الهلك والعذاب. غلط. انتوا عملتوا سبتوا الحاجات الاصلية وسابين في المسائل دي. ليه؟ لان هو اللي علموا كده، وفقهوا كده، ولقنوا بهذا المعنى، فحط في باله هو ده التوحيد الصحيح فعلا، مفيش غيره، مش كده ولا ايه؟ وظواهر النصوص معاه، مش ضده، لا، ظواهر النصوص معاه، صح؟ يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم، آيات كلها والأحاديث، وينزل ربنا، مش كده ولا ايه؟ كل ظواهر النصوص معاه. فمن السهل جدا اقناع الطرف المخالف انه مخالف لظواهر النصوص، مش كده ولا ايه؟ فعشان كده بنقول ان في ناس بتعمل، عايزه تعمل من التوحيد والعقيدة اصل في الاختلاف، ودي تبقى مشكلة. انا اخد مثلا اسماء الله الحسنى مثلا يعني، واجيب الاسم الشريف واشوف ربنا تكلم عن نفسه قال ايه في القرآن، والنبي يتكلم عن ربه في ايه في الاسم ده، وايه حظ العبد من هذا الاسم، مش كده اللطيف؟ ليه ما عرفوش صفة السميع؟ والله يسمع كل شيء. شوف بقى كم واحد بيتكلم وكم لغة ويسمعهم، مش كده ولا ايه؟ ويحاسبهم كأنه يخاطبه بمفرده، كأنه يخاطب مفرده، مفيش حد بغيره. ووصل العبد الى 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 الى, إلى سعة علم الله، مش كده ولا ايه؟ والى مراقبة الله. يبقى ده ادي بقى بعلمه التوحيد، مش كده ولا ايه؟ لكن ابدا اقول له لا، القرآن قديم غير حادث، مش كده ولا ايه؟ المكتوب في المصحف قديم، الاوراق قديمة، الحبر قديم، طبعة الشمال، ايه يا عم؟ يعني هو ده اللي انت جاي تعلمه؟ ما ينفعش تعلم كده، صح؟ لازم أن تعتقد أن الله في السماء. طب إيه رأيك أن السلف كلهم تأولوا آية آمنتم من في السماء؟ إيه رأيك بقى؟ كلهم تأولوها، السلف نفسهم تأولوها، إيه رأيك بقى؟ السلف نفسهم تأولوها، قال فيه بمعنى على، صح؟ شو ما كلهم تأولوا؟ حتى ابن تيمية نفسه رحمه الله قال إيه؟ الباين من خلقي، ما قالش داخل العالم، قال خارج العالم، مش كده ولا ايه؟ فمش عايزين نخش في المتاهات دي والكلام ده، وكان داخل العالم ولا خارجه. طب ما قال وسع كرسي السماوات والارض، ده بالكرسي. طب ما امال العرش يبقى قد ايه بقى؟ امال الذات بقى تبقى، مش كده ولا ايه؟ فمش عايزين نخش في مسائل يعني ايه يعني يعني مش هي دي اللي هتفيد المسلم، مش هي دي الاساسيه. لا مش اساسيه، لا انا اديله زي ما البخاري كتب كتاب الايمان، اتكلم على الكلام ده، كتاب الايمان، كتاب التوحيد، مش كده ولا ايه؟ شوف الاحاديث بتمشي ازاي وبتشرح الايمان ازاي، وشوف ايه امور الايمان، بلاش ده خالص. شعب الايمان للبيهقي، شوف كتاب قد ايه، شوف يتكلم عن شعب قد ايه وبابواب قد ايه، كلام جميل جدا صح. خد من الابواب دي وعلم الناس فيها مشكله ديت، لكن انت بتسيب انت الحاجات دي وبتجد المسائل اللي فيها مشاكل دي وتهتم بيها جدا وتحذر من مخالفتها جدا وتجعلها هي الاصل في النجاة، وان لا تكون من الفرقة الناجية الا اذا فعلت، مش كده ولا ايه؟ فبقول من الخطأ ان احنا نتجرع على الائمة المتقدمين زي الحافظ ابن حجر وغيره. خطأ ده، خطأ كبير جدا، ده خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا، مع ملاحظة ان العقيدة السلف هي عقيدة الجماعة المحدثين دول، معروفين كده في التاريخ، على مدار التاريخ معروفين بكده، معروفين بكده درجة ان الـ ان الـ ان الفرق الاسلامية بتسمي اهل الحديث الحشوية، مش كده ولا ايه؟ وعشان بيثبتوا ظواهر النصوص، مش كده ولا ايه؟ ينزل زول يلقوا بذاته، خلاص انتهينا، مش كده ولا ايه؟ وليس المقصود منه من اعلى الى اسفل، ليس المقصود ولا انتقال مسافة ولا شيء، لا يليق بذاته خلاص انتهينا، الموضوع انتهى، مش كده ولا ايه؟ لكن مفيش مانع ان انا عند الشرح اقول في المسألة مذهبان مشهوران، مش مانع ان السلف اقول ان الخلف تأولوها بنزول نزول رحمته، نزول كذا، نزول كذا، مش كده ولا ايه؟ مفيش مانع ان انا اشرح، مش كده ولا ايه؟ لكن هو مش عايزك تشرح، مش عايزك تقول الكلام ده اساسا، ده الكلام ده شرك، مش كده ولا ايه؟ لا مش شرك ولا حاجه، ملوش علاقه بالشرك ولا حاجه، ايش دخله في الشرك ده؟ ايه دخل ده في الشرك؟ بالشرك ولا حاجه خالص، ملوش علاقه بالشرك. هو بس ايه، هو الواحد الاخ اللي بيتكلم او الشيخ اللي بيتكلم يعني متشدد شويه او متعصب لرايه، فبيسرف شويه في راي المخالف، يسرف في تجهيله، في تبديعه، في بيسرف فيه، والاسراف مذموم، الاسراف اصلا مذموم، الاسراف في العقيده، الاسراف في الاكل، في الشرب، كل حاجه الاسراف مذموم. فاحنا مش عايزين اسراف، عايزين الاعتدال. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان، يعني انفاقهم، وكان بين ذلك قواما، التوسط والاعتدال هو ده المطلوب. لكن رمي الائمه بالبدع والكلام ده، ده كلام يعني انا بستغرب يعني. هنشوف جهد الائمه دول وشوف جهد المعاصرين اللي انت معجب بيهم، او دول انت معجب بالمعاصرين مش كده؟ طب شوف جهدهم بقى، وشوف جهد الحافظ ابن حجر، شوف جهد الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وفتح الباري وفي النكت على ابن الصلاح وفي، مش كده ولا ايه؟ شوف بقى جهده وخدمته للاسلام، شوف انت بقى، وشوف بقى كتبه التاريخيه واللي ألفها ديت، ومش عارف في قضاة مصر وانباء العمر وانباء بانباء بانباء الغمر، مش كده ولا ايه؟ وكتب بيقول عن مين؟ طيب الحمد لله. طيب وهذه شهادة شيخنا العلامة، هذه شهادة شيخنا العلامة. ما شاء الله، أحسن الشيخ مشهور، لقد أحسن وأجات، لقد أحسن الشيخ مشهور وأجات، ما شاء الله. وحق هذه المقولات أن تشتهر، حقها أن تشتهر، حقها أن تشتهر، حقها أن تشتهر. إن كان الشراح عساكر فابن حجر ضابطهم، هو الضابط. نعم ضابط وحش، ضابط. طيب يلا عشان الوقت هيجري مننا في المداخلات دي، فاحنا اجبنا الاخوات اللي هم عايزين وهيجيبوا لكم نسخ، حاضر، والاجازه نعطيها كل كتاب، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، نسخه يعني كتاب كتاب، مفيش مشكله، بس يبقى فيها وليمه، اهم حاجه، مش كده ولا ايه؟ بعد القراءه دي كلها تطلعوا روح، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اين وقفنا؟ باب صفحة 165. أيوة صفحة 165 باب صلاة النساء خلف الرجال. نعم قرنا الباب ده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة النساء خلف الرجال. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. يعني الحافظ ابن حجر معلش الاستطراد صغير كده لما شوف العقلية الجبارة أن الكتب المؤلفة في علوم الحديث كثيرة جدا مش كده ولا إيه؟ طب لما يجي هو يلخص الكتب دي كلها في ورقة واحدة يبقى إعجاز ولا مش إعجاز في نخبة الفكر؟ ورقة واحدة صدقوني ورقة واحدة ورقة. طب حد يطلب منك علم تلخصه وبعدين بيلخصه بايه بقى؟ بطريقه مبتكره كمان مش 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 تقليديه. يقول لك مثلا الخبر تتعدد طرقه او لا تتعدد، فان تعدد فالمتواتر وان لم يتعدد فالاحاد، والاحاد ان رواه واحد او اثنان او ثلاثه فاكثر فالاول الغريب الثاني كذا مش عارف ايه. طريقه مبتكره، ايه رايك في الطريقه ديت؟ حد الف فيها قبل كده؟ ابداع ولا مش ابداع؟ ابداع ولا مش ابداع؟ يعني كله بيكتب كده ولا دي طريقة جديدة في التأليف؟ يبقى مبتكرة، يبقى ده جديد في البحث جديد، مع انه ورقة، مع انها ورقة واحدة. اعتقد ابداع ولا مش ابداع؟ ورقة ولو حتى مطبوعة ورقة واحدة، ورقة واحدة الكتاب كله. عصارة. طب بس ما دي صعبة مش سهلة. يعني الكتاب اللي انتوا خدتوه بتاع الوصايا ده كان بيطلب مني، كان عبارة اصلا عن عن عن, عن برنامج من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات القرآن الكريم. مطلوب مني الحديث وصية في خمس دقائق، فطبعا كانت بتتعبني جدا طول الأسبوع، مع أن خمس دقائق تتعبني جدا. ليه؟ لازم قراءة الشروح وهضمها وفهمها وصياغتها بأسلوب يتناسب مع المستمع، مش كده؟ بدون بقى الايه اختلف الشافعي ولا حنفي، لا فيش الكلام ده، اختلف الشافعي ولا حنفي فيش الكلام ده. فعايز كلام منسبك أدبي عام بحيث يسمعه الإنسان يقرأ ويستفيد منه بدون أي شيء، مش كده ولا إيه؟ فمعناها خمس دقائق ده كانت بتتعبني جدا، كانت بتتعبني جدا، مش في إلقائها في إعدادها، مش كده ولا إيه؟ كل ما حد يطلب منك توجز كل ما يكون صعب، صح؟ لكن لما حد يطلب منك تاخد ساعة ساعتين في الكلام ممكن يقول صلي على النبي وحد ودوه والكلام ده هيطول بقى، مش كده ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ وصلي بينا وصلي على الحبيب قلبك يطيب، ومش كده ولا ايه؟ مش بيعملوا كده يا اخواننا؟ صح. فالدرس يطول قوي ويوعظ قوي، وكل ما تيجي معلومه يخش لي في شارع وفي سكه وفي حاره ودخل كل حواري مصر، صح ولا ايه؟ يا عم احنا ماشيين في الشارع العموم يا جدع، انت ايه اللي وداك الحواري دي؟ مش كل ما يجي استطراد يستطرد، صح؟ امام ولا مش امام بقى؟ امام ولا اهو صفحه واحده. طب ايه رايك ان التدليس تهمه؟ مش التدليس تهمه عند المحدثين؟ صح كده؟ تدليس تهم عند المحدثين، حتى لو كان الراوي ثقة يضعف حديثه لو ما صرحش بالسماع، مش كده؟ تهمة يعني. طيب هل كل الرواة في درجة واحدة من التدليس ولا درجات؟ منهم إلا أكثر ومنهم إلا أقل، ومنهم اللي يدلس إلا عن ثقة، ومنهم اللي تهم بأمر آخر غير التدليس. عمل فيه رسالة صغيرة معناها مرجع، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، معناها رسالة بس مرجع ولا مش مرجع؟ ويتم حسب حروف المعجم، ويقول لك كل راوي مين اللي رواه في البخاري ولا مسلم ولا مين ولا مش الله، وينقل لك اقوال العلماء فيه في تدليسه. معنى رساله صغيره بس مفيده ولا مش مفيده؟ هذه رساله صغيره اهي بقى، مش كتاب مرجع، مش كتاب كبير ولا حاجه، بس مرجع ولا مش مرجع؟ طب لما واحد بقى يكون بالمنزله دي، بالمنزله العاليه جدا دي، يبقى بقى يغمز في عقيدتي ولعل روحه رحمه الله قد حطت في الجنة، لعله، مش كده ولا ايه؟ فانت عم تطعن في واحد وهو في الجنة مثلا، يعني ده احنا يعني هذا مبلغ ظن، مش كده ولا ايه؟ بالحافظ رحمه الله تيجي الواحد ارواحه، شوف احنا بنشوف يعني الواحد يتمنى ان كتابه يشتهر وينتشر بحيث يستفيد منه الناس، يستفيد منه الناس، مش كده ولا ايه؟ ايه يا شباب مالكم؟ يستفيد منه الناس. طب احنا نشوف كتاب فتح الباري ده لا تكاد مكتبة في العالم إلا ما تلاقيها فيه في العالم، مش كده ولا إيه؟ ما تلاقيش حد مشتغل بالحديث لازم يكون الكتاب ده عنده، لا طالب ولا شيخ ولا عميد ولا وكيل ولا في أي أي درجة، مش كده ولا إيه؟ طب كتاب يدخل إلى كل بيت، سهلة ديت؟ سهلة دي سهلة؟ نعم. كمان ما شاء الله. طب وهيفهم فيه بس ولا ايه؟ ها؟ طب والله كويس يعني، هذا من مما يستظرف يعني، هذا مما يستظرف. طب شفت بقى، شفت شاف الفضل، شاف الفضل، كتاب يدخل كل بيت ويدخل كل ايه ده؟ اعتقد مش امر سهل ده، مش كده ولا ايه؟ لو لم يوضع له القبول كان هينتشر كده؟ ما كانش هينتشر. طب ايه رايك ان كتاب شيخه مش مشهور، شيخه العمده عمده القاري، حد يسمع عن عمده القاري؟ لكن كله يسمع عن فتح الباري، مع ان العمده صح اللي الفه شيخه. اه ايوه بلدي العيني رحمه الله. لا شيخه، لا شيخه، ويعني منافسة بس كان شيخ وإيه يعني؟ أيه بس شيخه طبعا. نعم؟ طب ما طبعا ده حاجة تانية، ده أمر تاني، ده أمر تاني، بس هو شيخ، هو شيخ الحافظ ابن حجر طبعا، شيخ الحافظ ابن حجر، ومع ذلك ما اشتهرش العمدة، مش مشهورة زي الفتح. والصناعة الحديثية في الفتح أحسن من العمدة ألف مرة الصناعة، لكن شيخه بيتميز بميزات تانية، النواحي اللغوية والنواحي الفقهية والترتيب والتنظيم والتبويب. ماشي ماشي، بس انا بتكلم على الصناعة، مش كده ولا ايه؟ ابن حجر صناعة، مش كده ولا ايه؟ صناعة رائقة، صناعة رائقة، مش كده ولا ايه؟ هل العيني بيقابل بالنسخ البخاري زي ابن حجر وهو بيشرح؟ ها؟ بيعتني بيها، بل بينقلها من ابن حجر. بل لما يجي يرد على الحافظ ابن حجر يقول قال بعضهم، مش كده ولا ايه؟ وين الكلام؟ فشاهد في الكلام، مش بنقلل من امام العيني، بس انا بقول ايه، ان شوف ازاي العيني استفاد من كتاب ابن حجر، استفاد منه طبعا، ونقل عنه كثيرا، نقل عنه كثيرا في الفتح. بل كتاب ابن حجر في ناس خدت منه رسائل دكتوراه في الجانب النحوي بس، النحويات اللي في الكتاب بس. اعتقد شغله مش شغل دوت، شفت هو ده في النحو مش في الحديث بقى. ما احنا ممكن نقعد 50 سنة وحميد هوت ما بنعملش حاجة، هي بالسنين مش بالسنين، هي بالسنين مش بالسنين اصلا. يا طب ما تقعد، هتقعد 50 سنة حتى، مش كده ولا ايه؟ ما تقعد زي ما انت عايز، مش مهم السن، المهم ملكة العلم، مش كده ولا ايه؟ المهم طريقه التعامل، زي ما انا اقول لكم ان الكوسه والبطاطس موجوده في السوق صح، الستات بياخدوها والشيف بياخدها، هي دي الكوسه، بس اهم حاجه تتعامل معاها ازاي، ما هي نفس الكوسه ونفس الطماطم، مش كده ولا ايه؟ اما مش معنى اكله يجنن يعني كده، تشمه على بعد 5 كيلو، مش معنى يعني، يبقى طريقه التعامل، مش كده ولا ايه؟ طريقه التعامل مع النص، اتعامل معاه ازاي، اشتغل معاه ازاي، صح ولا ايه؟ والا ما حدش يجي يقول لي الناس كلها بتنقل من بعضها. ايوه نقل عن نقل يفرق، النقل هو حاجه، يقول لك نقل، طب انقل كده، طب انقل وريني تعرف تنقل ازاي، ها؟ هيبقى قص ولزق على طول، ما دام ما فيش ملكه هيبقى قص ولزق، صح؟ ما دام ما فيش ملكه، لكن لو في ملكه هتعرف تطلع شغل جديد وعرض جديد للمساله. احنا طولنا في الاسئله الجانبيه دي عشان بس ما حدش يغمز الائمه المتقدمين رضي الله تعالى عنهم. انا اكره عدم الاعتراف بالفضل لاهل الفضل، اكره عدم الاعتراف بالفضل لاهل الفضل، وانا عندي يقين ان الائمه المتقدمين هم ائمه العلم، هم ائمته بالفعل، هم ائمته بالفعل. شوف تلخيص الحبيب بتاع الحافظ ابن حجر كده، شوف شغله فيه عامل ازاي، شوف كتابه الثاني ده بتاع خرج بيه مختصر ابن الحاجب في الاصول ده، اسمه ايه ده، اسمه مش عارف، موافقة الخبر الخبر، ايوه موافقة الخبر الخبر في تخريج احاديث المختصر بتاع ابن الحاجب، شوف الشغل عامل ازاي، مش كده ولا ايه؟ شوف نتائج الافكار على الاذكار كده، يعني شغل عالي جدا، شغل عالي جدا فعلا. في اللي بيطعن فيه نقول له دينا انت شغل زي شغله، مش كده ولا ايه؟ واطعن زي ما انت عايز، بس المهم اديني شغل زي شغله وابدا اطعن، صح؟ لكن انت مش عارف تعمل حاجه وتتهم المتقدمين واللي ده مبتدع وده معمول، ما طب انت وريني شغلك انت، صح؟ وريني شغلك انت، وريني شغل شوخك نفسهم المعاصرين دول، شوخك المعاصرين اللي عايشين دلوقتي اللي انت طالع بهم السما دول، هات شغلهم كده وحطه جنب شغل المتقدمين دول، صح؟ حطه كده، قارن ده وقارن ده، شوف هنا الشغل عامل ازاي هنا الشغل عامل ازاي، صح؟ ده ربا بكية وخردة، لكن ده صناعة مولة، ده قسطة، ده مش كده ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ فانت لو انت بقى فهمت ان انا بفهمه ده تبقى انت منصف فعلا، لكن لو ما فهمتش كده تبقى مشكلة جامدة، تبقى انت بقى ايه، ميد ان شاينا عندك زي ميد ان جابان، تنزع بعض شاينا ويابان، هما تنزع بعض، ما عندكش فرق، ما عندكش فرق اصلا، صح ولا ايه؟ ما بتعرفش تفرق اصلا بين الحاجة الاصلية والحاجة المقلدة، مش قادر تميز، مش كده ولا ايه؟ ما عندكش التمييز ده، مش عندك. طيب يا سيدي، احنا قلنا بقى ايه؟ وبالاسناد اليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. أعتقد لغة أكلون البراغيث دي بتاعت فينصرفنا، أعتقد ممكن ثانية استخرجها من الصحيح، مش ممكن لو واحد لغة ويعني، مش كده ولا إيه؟ مش الأصل فينصرف نساء، مش كده ولا إيه؟ من أقصد يعني لو واحد حب يجمع حتى حاجات لغوية زي كده يجمع كل البراغيث اللي في الجامعة تبقى كويسة ولا لأ، يبقى بحث كويس ولا لأ، أو لغوي، بحث لغوي. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. باب صلاة النساء خلف الرجال. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس. أعتقد الترجمة دي يمكن تقدمت من عن ده من شوية، صح؟ صح ولا ايه؟ صح؟ أنا أقصد أقول يعني شغل الراجل ده محتاج، مش كده ولا ايه؟ باب صلاة النساء خلف الرجال. وبالإسناد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وبالإسناد إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. طب لما يكونوا قاعدين بقى مع بعض على طول في الشغل وفي الكلية وفي العمل وفي كل حتة بقى إن شاء الله، إذا كان في الجامعة بيقول لا بعد ما يسلم إذنه قاعد، لأنه لو خرج الرجال هيخرجوا معاه، لأنه لغاية ما يخرجوا هم ينصرفوا عشان لألا يلتقي في الطريق العام، مش كده ولا إيه؟ عشان ما يلتقوش في الطريق العام. بل هناك أحاديث أخرى تقول استأخرنا فإنه في سنن أبي داود فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، يعني تستسرنا وسطها، عليكن بحافات الطريق. أعتقد يقول لك بس ده إرهاب وشريعة إرهابية وشريعة، طب أنت تخالف الفطرة؟ مش دي الفطرة كده؟ مش دي الفطرة؟ الفطرة شد التعلق الرجال بالنساء وشد تعلق النساء بالرجال، مش دي فطرة؟ مش دي فطرة؟ مش فطرة؟ ما دي فطرة أصلاً، مش كده ولا ايه؟ فانت لما يكون النار عود الكبريت لما نولعه وجنبه بنزين هيولع، لما اقول ده كبريت وده نار ابقى انا غلطان؟ لما ابعد بينهم ابقى انا غلطان؟ طب هو نفس الكلام مش كده ولا ايه؟ بقول ده كبريت وده بنزين، لا لازم البنزينة ما تحطش جنبها كذا، مش كده ولا ايه؟ ما حدش يرمي عود او يولع في المكان ده، يبقى انا كده غلطان متشدد؟ طب هو نفس الكلام مش كده ولا ايه؟ طب هو نفس الكلام. فاللي مش عايز دايما اصلاح دايما يعترض على الشريعة، دايما يعترض ليه؟ لانه عايز انحلال مش كده ولا ايه؟ هو عايز انحلال اصلا، وعارف ان الشريعة مش هتمشي مع الانحلال ده، صح؟ مش هتمشي كده. فشوف اذا كان ده في المسجد يبقى على ذلك يبقى الاختلاط شر ولا خير؟ شفت، شر عظيم على المجتمع، شر عظيم على المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بيستفاد من الحديث ده برضه في الإسناد، أقصد الإسناد الحديث ده، أن جرت عادة الأئمة رضي الله عنهم أنه يذكر اسم الراوي منسوبا في أول الباب، ثم إذا جاء بعد ذلك اكتفى بلقبه أو بكنيته أو باسمه فقط. وإذا كان جاء عند الأعرج قال على عبد الرحمن أبو الزناد، ده لقبه، لقبه أبو الزناد على فكرة، وكنيته أبو عبد الرحمن. أن عبد الرحمن ولا إيه؟ ابن هرمز الأعرج، مش كده؟ شوف ذكر هنا إيه؟ ذكر اللقب وذكر منصوبه والمولى فلان، مش كده؟ بعد كده بقى مش هيجيب كده، هيقول بقى الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز، مش كده؟ ابن هرمز، مش كده ولا إيه؟ فإذا ذكر الراوي مهملا عن النسب، مهملا عن النسب، ذكر اسمه فقط، وتريد أن تعرف من هو، فعليك أن تقرأ أول الباب أو أول الكتاب، لأن جرت عادة الأئمة أنهم ينسبون الشيوخ في أوائل الأبواب والكتب، ثم جاء بعد ذلك خلاص بقى معروف، بقى يتخفف بقى خلاص، ما هو بقى معروف، مش كده ولا إيه؟ في كل شغل الأئمة كده، شغل الأئمة كده. فلما يجي راوي مهمل في موضع أرجع لأول الباب، بمناسبة الجزئية دي، قال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث، تعريف كويس جدا. نعم، والثاني وتلميذه برضه عبدان، وعبدان برضه يقول عبدان لقبه، ما خلاص خلاص انتهى بقى، انتهى خلاص انتهى. ما هو عشان كده لازم الانسان يعيش مع الكتاب عشان يعرف الاسماء دي يقصد مين، مش كده ولا لازم المعايشه للبحث. طيب، باب فضل الغسل يوم الجمعه، وهل على الصبي شهود يوم الجمعه او على النساء؟ وبالاسناد اليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناده عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. يا سيدي، يعني يا سيدي، إن للعلم جفاء، فإن كنا قد جفونا عليك فعليك أن تعلم أن العلم جفاء، عليك أن إيه أن تفهم هذا. فالعلم فيه إيه، لا شك أن العالم جفوة، لا شك في ذلك. فإذا جفونا عليك فإن هذه الجفوة ينبغي أن تسامح فيها، وأن يعتذر عنها، وأن تتسامح في فضل إيه العالم. لكن أن تمتنع من حضور الدرس لشدة شددتها عليك ونحو ذلك، فأعتقد أن هذا إيه غير لائق. فإن العلم جفوة كما قلت، وإذا شددنا عليك يوما فهذا ليس كراهة لك، ليس كراهة لك، ولا إذا منعناك من الكلام في درس فليس ذلك إيه يعني أمرا عظيما ولا شيئا معظما عندك. فقد منع الخضر موسى عليه السلام الكريم أن يتكلم في حتى يأذن له بالكلام، فلا شيء في ذلك. فهذا ليس شيئا مستكرها. لكن المشكلة أن الناس تعودوا على المرح في الدرس، وتعودوا على الإيه على الانبساط، ولم يتعودوا على الجد كثيرا، لم يتعودوا عليه كثيرا. فإذا رأيت في نفسك شيئا من ذلك فعليك أن إيه ألا تضعه نصب عينيك، وألا تحرم نفسك الانتفاع بالعلم لجفاء عالم. وإلا أخطأت خطأ إيه خطأ فاحشا، وضحك عليك الشيطان، ضحك عليك الشيطان، ضحك عليك بأن هذا رجل متشدد ورجل شديد، ونحن يعني ما ليس هذا يعني نأخذه لنعمل به، وإنما نأخذه لنتبرك به، مش كده ولا إيه؟ فلا داعي له، مش كده ولا، فيصفك عن حضور الدرس. فأرجو أن يكون هذا يعني جوابا كافيا عما سألت، أرجو أن يكون كافيا. باب فضل الجمعة. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال: بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل
فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ باب الدهن للجمعة. وبالإسناد الذي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وبالإسناد إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال لا أعلمه. باب يلبس أحسن ما يجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب من تسوك بسواك غيره. وبالإسناد إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب الجمعة في القرى والمدن. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عابد القيس بجواثة من البحرين. والإسناد الذي قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. بمناسبة الأخ اللي هو في نفسه شيء دوت فبقول له إن الذي لا يعرف فضل شيخه فلا خير فيه. فإذا شد عليه يوما فقد كانت هذه الشدة تمسح كل فضله عليه فهذا لا خير فيه بالفعل لا خير فيه. فكم كان مشايخنا يشددون علينا كثيرا ومع ذلك نعترف بفضلهم علينا ولا نأخذ منهم موقفا أبدا أبدا. بل كانوا بعضهم كان يعني يقول كلاما شديدا. وأذكر أن بعضهم رحمه الله في علم التفسير بعضهم وكان من كبار المفسرين كان يشرح عن تفسير سورة المؤمنون في دراسات العليا. فكنت أسأله فكان يعني إيه أنا كنت يعني أكثر السؤال له فكان يقول أنت ألم تكن يعني جالسا من قبل أم جئت الآن. قلت أنا جالس من أول الدرس. قال إن البقرة شابه علينا. فهل هل أنا أخذ منه موقفا؟ لا 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 هذا شيء جميل بل أعتبره فضلا وشرفا فليشبهني بما شاء لا شيء عندي لا ليس فيه شيء ليس فيه أدنى شيء ولو سبني. أذكر أن بعض مشايخي ما زالوا على قيد الحياة كنت معه في لجنة اختبار في الدراسات العليا وفي اختبار مادة القرآن الكريم وكان يمسك هو المصحف بين يديه وأنا لم أكن أمسك المصحف بين يديه ويسأل الطالب والطالب يجيب ولم يرده فأنا رددته فسبني قال أنا أمسك المصحف وأنت سب. قلت لكنه ليس هكذا القراءة ما هكذا هو سقط منه واضح. فليس في ذلك ما يعيب مع أنني أستاذ مثله لكنه كان هو في درجة أساتذتي بل هو أستاذي بالفعل في البحوث ونحو ذلك. فينبغي على الإنسان أن يعرف فضل شيخه عليه ينبغي وأن يعرف أنه قد يكون مشغولا بأمور أخرى وكل طالب يريد من الشيخ أن يتفرغ سمعه وقلبه له. فلو تفرغ سمعه وقلبه له لجن إن شاء الله في نهاية الدرس لو تفرغ لكل واحد فلو شد فهل ليس في ذلك ما يعيب ولا إلا إذا كان يأخذ العلم طرفا يأخذه طرفا فحقه أن يمنع من حضور الدرس. نعم لا وحتى يعني وإن لم يكن له عذر أنا كل كلامي وإن لم يكن له عذر. فكيف إذا كان مريضا فكيف إذا كان عليلا فكيف إذا كان قد تعرض لأمر مهم في حياته في ذلك اليوم فلا يعني لم يتحمله قلبه أو يعني
لا يطيق أن يسمع كلامه أو أن يرى شخصا، ومع ذلك واظب على الدرس، ومع ذلك واظب على الدرس مثلا، يعني على سبيل المثال، يعني أنا أقول يعني بدون ذكر الإيه، بدون ذكر الـ. أما إذا حضر لقصد الإجازة في ذاتها، في ذاتها دون اعتراف بفضل الشيخ عليه، فهذا لا خير فيه، ولا أنصحه يواظب على الحضور، لا أنصحه بالحضور. بابنا على من لم يشهد الجمعة غسل، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ورواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. باب. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابا قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وبالإسناد إليه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وبالإسناد إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم أن أخرجكم فتمشون في الطين والضحض. باب. من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب؟ لقول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين. وبالإسناد إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهانة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. وبالإسناد إليه قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبالإسناد إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. وبالإسناد إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالظهر. نكتفي بهذا المقدار عشان بس الوقت دخل. طب نكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم.